كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار.
لن يطول الظلام الظليل، لا لن يطام، نحن جيل هما جيل، نحن فينا عمر.
صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر.
قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، مع شدة الألم وكثرة الطغيان وانتشار البطش بالمؤمنين والمؤمنات في مكة المكرمة، جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى أرض لا يحال فيها بين المسلم وبين أداء دينه. فبدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر. وقد هاجر عمر رضي الله عنه في موقف بطولي لم يكن له مثيل. وقد كان قبل الهجرة إلى المدينة هاجر المهاجرون الأوائل إلى أرض الحبشة، ففي الوقت الذي اشتد فيه أذى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن أسلم وجهه لله، أذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده أبدا. فهاجر المسلمون، وقد كان عمر رضي الله عنه وقتها لم يسلم بعد. لكن الذي لا يعرفه الكثير أن أول شعاعة من نور الإيمان لامست قلب عمر عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة. فما قصة تلك الهجرة؟
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة.
في مكة المكرمة وعمر على كفره، رأى نساء قريش يتركن بلدهن ويرحلن إلى بلد بعيد عن بلدهن إلى الحبشة، كل ذلك بسبب ما لقين من عمر ومن أمثاله من الأذى والتكذيب والإهانة والتعذيب. فرق قلب عمر وعاتبه ضميره، فرثى لهن وهو على كفره، وأسمعهن الكلمة الطيبة التي لم يكن يطمعن أن يسمعن من عمر مثلها. قالت أم عبد الله بنت حنتمة: لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر حتى وقف علي، وكنا نلقى منه البلاء والأذى والغلظة علينا، فقال لي عمر: أهو الانطلاق يا أم عبد الله؟ قلت: نعم، والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا وفرجا. قال عمر: إذن صحبكم الله. ثم مضى عمر. تقول أم عبد الله الحنتمية: رأيت من عمر رقة لم أرها قط وهو على كفره. فلما جاء عامر ابن ربيعة وكان قد ذهب في بعض حاجته، تقول: وذكرت له أن عمر رق لحالها ودعا لها، فضحك عامر وقال لها: كأنك قد طمعت في إسلام عمر. قالت له أم عبد الله: نعم. فقال عامر: إنه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. سبحان الله، إلى هذه الدرجة كان إسلام عمر رضي الله عنه ميؤوسا منه. وما علم عامر بن ربيعة أن عمر سيسلم وسيعز الله به الدين، بل سيكون عمر في قافلة المهاجرين في سبيل الله عز وجل في الهجرة القادمة إلى المدينة المنورة. نعم، لقد تأثر عمر من هذا الموقف وشعر أن صدره قد أصبح ضيقا حرجا، فأي بلاء يعانيه أتبع هذا الدين الجديد وهم على الرغم من ذلك صامدون؟ ما سر تلك القوة الخارقة؟ شعر عمر بالحزن وعصر قلبه الألم، وبعد هذا الحادث بقليل أسلم عمر رضي الله عنه، وبسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت السبب الأساسي في إسلامه، فقد دعا له بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. لقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف ونصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلناهم حتى تركونا نصلي. أيها الإخوة المشاهدون، لما جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة أراد عمر الخطاب رضي الله عنه الهجرة إليها، وأبى إلا أن تكون هجرته علانية أمام الملأ، أمام الناس، بل ما إعلان التحدي. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا، كلهم هاجروا متخفين إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب في قوسه وانتضع في يده أسهما ومضى جهة الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعة متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق مجموعات واحدة واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه الأنوف، أنوف المشركين. ثم قال: من أراد أن تثكله أمه ووتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي رضي الله عنه: فما تبعه أحد. سبحان الله، هذه الجرأة منه تدل على قوة عمر وعلى شجاعته وهيبته. هذه الجرأة النادرة أضعفت شوكة المشركين، هذه الجرأة كسرت حاجز الخوف لدى المستضعفين، هذه الجرأة جرأت المسلمين ليكونوا في قافلة المهاجرين، فلله در عمر. يقول البراء بن عازب: أول من قدم علينا إلى المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر الخطاب رضي الله عنه ومعه 20 نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خدمة دينه وعقيدته بالأقوال والأفعال، لا يخشى في الله لومة لائم، وكان رضي الله عنه سندا ومعينا لمن أراد الهجرة من مسلم مكة، حتى خرج ومعه هذا العدد والوفد الكبير من أقاربه وحلفائه، وساعد عمر رضي الله عنه غيره من أصحابه الذين يريدون الهجرة، ساعدهم في الخروج من مكة إلى المدينة. وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال: كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا. ومع ما كان لهجرة عمر من أثر بالغ، انظروا وافهموا فهم عمر، مع ما كان لهجرتي من أثر بالغ في نفوس المسلمين المستضعفين وضربة موجعة لكبرياء صناديد مكة، حتى عدوا هجرته نصرا، إلا أنه كان على يقين بأن أبا بكر الصديق قد فاز بالسبق في هجرته. لماذا؟ لأن الصديق فاز بصحبة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لم يفتخر بأسلوب هجرته، بينما اعترف بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما جاء عند الحاكم في المستدرك وصححه إسناده عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه، فكأن المتحدثون فضلوا عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فماذا قال؟ هؤلاء فضلوا أبا بكر، فقال عمر: والله ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة واحدة فقط من حياة أبي بكر خير من عمر وآل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ثم ذكر هذه الليلة يقول: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه أبو بكر وساعة خلفه أبو بكر، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، قد يأتي ناس يلحقونك فأمشي خلفك فأصاب ولا تصاب، ثم أذكر الرصد، قد يأتون من أمامك ويرصدون قدومك فأمشي بين يديك فيأتيني السهم ولا يأتيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، أن تصاب أنت ولا أصاب؟ قال أبو بكر: نعم، والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك يا رسول الله. ما زال كلام عمر هذا، يقول عمر: فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل أبو بكر الغار ونظفه واستبرأه، ثم قال: الآن انزل يا رسول الله، فنزل. ذكر عمر هذا الموقف ثم أخذ يبكي، أخذ عمر يبكي ويقول: والذي نفسي بيده، لتلك الليلة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فرضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وأسكنهما في فسيح جنة.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى.
لقد شاء الله أن تقوم دولة الإسلام بالهجرة، وأن يحفظ الإسلام بالتضحية بالمال والوطن والحياة في سبيل الدين، وبذلك ضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والحياة. من أجل هذا شرع مبدأ الهجرة في الإسلام، والهجرة ألم وعذاب، فهي ليست هروبا من الأذى، بل هي تبديل للمحنة ريثما يأتي الفرج والنصر. وقد شهد التاريخ كيف كانت الهجرة سبيلا للنصر والعزة، بل كانت نقلة لقصة الإسلام بأكمله. ولذلك نجد فطنة عمر رضي الله عنه عندما أمر بوضع التاريخ الإسلامي أرخه بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، وفراقه لأرض الشرك، كما أشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأعجب عمر بهذا الرأي وأخذ به وقال رضي الله عنه: هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الحق والباطل. أيها الإخوة، تلكم هي قصة هجرة عمر بن الخطاب من مكة إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كم رأينا فيها من الجرأة، كم رأينا فيها من الوضوح، كم رأينا فيها من الإقدام، كم رأينا فيها من التجرد للحق والإنصاف. فماذا نقول لمن أبى إلا اتخاذ العظماء خصما؟ وماذا عسى أن نصنع لمن كون لنفسه قاموسا لشتم أولئك النبلاء؟ نسأل الله تعالى العافية، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه.